بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب البيوع عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب ما يستحب من الكيل،
يعني عند بيع ما يكال وما يوزن. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم.
وهذا أمر عام يشمل البيع والشراء والاقتناء، فإن الله تعالى يضع البركة فيما يكال استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة بعد الهجرة. سأل الله تعالى أن إبراهيم دعا لأهل مكة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة: اللهم بارك لهم في مدهم وصياعهم فما يكالوا، تطلعا لحلول البركة فيه بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فيرجى أن يحقق الله فيه ذلك. ولهذا أمرهم بالكيل عند البيع وعند الشراء، خاصة فيما يدخر وفيما يباع من الحبوب والثمار، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه للحديث السابق قوله: باب ما يستحب من الكيل، أي في المبايعات. قوله: الوليد هو ابن مسلم. قوله: عن ثور هو ابن يزيد الدمشقي، وفي رواية الإسماعيلي من طريق دحيم عن الوليد قال: حدثنا ثور. قوله: عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب، هكذا رواه الوليد وتابعه يحيى بن حمزة عن ثور، وهكذا رواه عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن ثور، أخرجه أحمد عنه وتابعه بحير سعد عن خالد بن معدان، وخالفهم أبو الربيع الزهراني عن ابن المبارك، فأدخل بين خالد والمقدام جبير بن نفير، أخرجه الإسماعيلي أيضا.
لعل هذا من المزيد في متصل الأسانيد، حيث إن هذا الراوي يروي الحديث عن شيخيه، فرواه مرة عن هذا ومرة عن هذا ومرة جمع بينهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وروايته من المزيد في متصل الأسانيد، ووقع في رواية إسماعيل بن عياش عند الطبراني، وبقية عنده وعند ابن ماجه، كلاهما عن بحير بن سعيد عن خالد بن معدان عن المقدام عن أبي أيوب الأنصاري، زاد فيه أبا أيوب. وأشار الدارقطني إلى رجحان هذه الزيادة. قوله: يبارك لكم، كذا في جميع روايات البخاري، ورواه أكثر من تقدم ذكره، فزادوا في آخره فيه لفظة فيه،
يعني يبارك لكم فيه. نعم.
قال
ابن فيما يكال ويدخر، أو فيما يكال ويوزن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ابن بطال: الكيل مندوب إليه فيما ينفقه المرء على عياله. ومعنى الحديث: أخرجوا بكيل معلوم يبلغكم إلى المدة التي قدرتم أو قدرتم.
المدة التي قدرتم. نعم.
إلى المدة التي قدرتم. قال: مع ما وضع الله من البركة في مد أهل المدينة بدعوته صلى الله عليه وسلم.
يعني إذا فعل ذلك الإنسان متطلعا إلى استجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يبارك له الله فيما كال من الطعام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقال ابن الجوزي: يشبه أن تكون هذه البركة للتسمية عليه عند الكيل،
عندما يكيل يقول بسم الله يعني، فالبسملة أيضا تكون موجبا لوقوع البركة. نعم.
وقال المهلب: ليس بين هذا الحديث وحديث عائشة رضي الله عنها: كان عندي شطر شعير آكل منه حتى طال علي فكلته ففني. يعني الحديث الآتي ذكره في الرقاق معارضة،
يعني ظاهره أنه يعارض هذا الحديث، ولعله كان عندها هذا الشطر من الشعير فاستطالت مدته فكالته متوقعة نهايته ففنيا، لكن المطلوب أن من جلب وحصل واشترى الطعام الذي يكال ومن باب الطمأنينة يكيله متطلعا لوقوع البركة فيه بما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة بادئا هذا الكيل بالبسملة راجيا من الله أن تحصل لفيه البركة فعسى الله أن يبارك فيه. ولا ينبغي أن يترك الكيل تطلعا لفني هذا الطعام فيفنى كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لأن معنى حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تخرج قوتها، وهو شيء يسير، كانت تخرج قوتها بغير كيل فبورك لها فيه مع بركة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كالته علمت المدة التي يبلغ إليها عند انقضائها انتهى. قال: وهو صرف لما يتبادر إلى الذهن من معنى البركة. وقد وقع في حديث عائشة رضي الله عنها المذكور عند ابن حبان قال: فما زلنا نأكل منه حتى كالته الجارية فلم نلبث أن فني، ولو لم تكله لرجوت أن يبقى أكثر.
استنادا لما فعلته عند اختنائها لهذا الطعام من الكيل ومن البسملة ومن التطلع لوقوع بركة دعاء النبي. الحمد لله.
رحمكم الله.
دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يرحمه ويرحمكم الله.
أحسن الله إليكم. قال: وقال المحب الطبري: لما أمرت عائشة بكيل الطعام ناظرة إلى مقتضى العادة غافلة عن طلب البركة في تلك الحالة ردت إلى مقتضى العادة انتهى. قال: والذي يظهر لي أن حديث المقدام محمول على الطعام الذي يشترى، فالبركة تحصل فيه بالكيل لامتثال أمر الشارع، وإذا لم يمتثل الأمر فيه بالاكتيال نزعت منه لشؤم العصيان.
نعم، لشؤم العصيان بأي عدم الكيل.
قال: وحديث عائشة رضي الله عنها محمول على أنها كالته للاختبار، فلذلك دخله النقص، وهو شبيه بقول أبي رافع لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة: ناولني الذراع. قال: وهل للشاة إلا ذراعان؟ فقال: لو لم تقل هذا لناولتني ما دمت أطلب منك.
وهذا يعني من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة خاصة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فخرج من شؤم المعارضة انتزاع البركة، ويشهد لما قلته حديث لا تحصي فيحصي الله عليك الآتي، والحاصل
معنى لا تحصي كأنه بقوله لا تحصي ولا يكون الإحصاء بالكيل بل يكون بغير الكيل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والحاصل أن الكيل بمجرده لا تحصل به البركة ما لم ينضم إليه أمر آخر،
وهو التطلع لاستجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والاتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر من الكيل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والحاصل أن الكيل بمجرده لا تحصل به البركة ما لم ينضم إليه أمر آخر، وهو امتثال الأمر فيما يشرع فيه الكيل، ولا تنزع البركة من المكيل بمجرد الكيل ما لم ينضم إليه أمر آخر كالمعارضة والاختبار، والله أعلم.
كما وقع في طعام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويحتمل أن يكون معنى قوله كيلوا طعامكم أي إذا ادخرتموه طالبين من الله البركة واثقين بالإجابة، فكان من كاله بعد ذلك إنما يكيله ليتعرف مقداره، فيكون ذلك شكا في الإجابة فيعاقب بسرعة نفاده. قاله المحب الطبري: ويحتمل أن تكون البركة التي تحصل بالكيل بسبب السلامة من سوء الظن بالخادم، لأنه إذا أخرج بغير حساب قد يفرغ ما يخرجه أو قد يفرغ ما يخرجه وهو لا يشعر، فيتهم من يتولى أمره بالأخذ منه، وقد يكون بريئا وإذا كاله أمن من ذلك.
طائر أن هذه المسألة من مسائل الاعتقاد ومن مسائل التعبد، فلا ينبغي تأويلها وتفسيرها بالأمور المحسوسة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لأنه إذا أخرج بغير حساب قد يفرغ ما يخرجه وهو لا يشعر، فيتهم من يتولى أمره بالأخذ منه، وقد يكون بريئا وإذا كاله أمن من ذلك، والله أعلم. وقد قيل إن في مسند البزار أن المراد بكيل الطعام تصغير الأرغفة، ولم أتحقق ذلك ولا خلافه. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده.
وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان يتحرى استخدام الصاع الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من حيث المقدار، فقد كان المد ملء كفي الرجل المعتدل، والصاع أربعة أمداد، فلو استطاع الإنسان أن يتخذ ما يكيل به على هذه الهيئة فإنه إن شاء الله قمن أن يسير على سنة صاعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده. فيه عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا حديث معلق يروى عن عائشة رضي الله عنها في تحديد مقدار الصاع ومقدار المد. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم الأنصاري عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة.
هكذا دل على أن صاع النبي صلى الله عليه وسلم يعني مقداره ومده صلى الله عليه وسلم أن الله استجاب لنبيه دعوته في مباركته لمن يستخدمه من أهل المدينة. ولعل هذا من خصائص الناس في المدينة أو ممن سكن المدينة وممن تأسى واقتدى وحرص على أن يكون له ما يشمل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثني عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة.
نعم.
قوله: باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده. في رواية النسف: ومدهم بصيغة الجمع، وكذا لأبي ذر عن غير الكشميهني، وبه جزم الإسماعيلي وأبو نعيم. والضمير يعود
هذا من ما خص الله النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء فيه، دعاء الله فيه لأهل المدينة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والضمير يعود للمحذوف في صاع النبي صلى الله عليه وسلم، أي صاع أهل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ومدهم. ويحتمل أن يكون الجمع لإرادة التعظيم، وشرح ابن بطال على الأول. قوله: فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يشير إلى ما أخرجه موصولا من حديثها في آخر الحج عنها قالت: وعك أبو بكر وبلال الحديث، وفيه: اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. قوله: حدثنا موسى هو ابن إسماعيل، وقد تقدم الكلام على ما تضمنه حديث عبد الله بن زيد وهو ابن عاصم المذكور هنا في أواخر الحج، وكذا حديث أنس، وسيعاد في كتاب الاعتصام. قال: تنبيه، إيراد المصنف هذه الترجمة عقب التي قبلها يشعر بأن البركة المذكورة في حديث المقدام مقيدة بما إذا وقع الكيل بمد النبي صلى الله عليه وسلم وصاعه. ويحتمل أن يتعدى ذلك إلى ما كان موافقا لهما لا إلى
وهذا هو الظاهر. نعم.
ويحتمل أن يتعدى ذلك إلى ما كان موافقا لهما لا إلى ما يخالفهما والله أعلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة.
الحكرة. نعم.
وقال حدثني إسحاق يعني بن إبراهيم
ما يذكر من المسائل في بيع الطعام وما هي الصيغ المثلى في بيعه وهل يسوغ لمن يبتاع ويبيع الطعام أن يحتكره حيث يشتريه بسعر ويحفظه عنده إلى أن يرتفع السعر ثم يبيع بالسعر المناسب، وهذا هو الذي يسمى بالاحتكار. فكأنه أورد هذه الترجمة ليبين ما هو الحكم، وهل هو مما يسوغ أو مما لا يجوز، كما هي عادته رحمه الله في المسائل التي يختلف فيها أهل العلم، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ. قال أبو عبد الله: مرجأون أي مؤخرون. وقال حدثني أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. وقال حدثنا علي قال حدثنا سفيان كان عمرو بن دينار يحدثه عن الزهري عن مالك بن أوس أنه قال: من عنده صرف؟ فقال طلحة: أنا، حتى يجيء خازننا من الغابة. قال سفيان: هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة. فقال: أخبرني مالك بن أوس أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة.
يعني من الأقوال ومن الآراء. نعم. أما بيع الطعام فلا ينبغي لمن اشتراه أن يبيعه حتى يستوفيه، فإن كان اشتراه مكيلا فليجري فيه كيله، وإن كان اشتراه صبرة فلا ينبغي له أن يبيعه حتى يستوفيه، يتبين له سلامة ما فيه، ما في هذه الصبرة من العيب وغير ذلك، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، أي بضم المهملة وسكون الكاف، وهو حبس السلع عن البيع.
حبس السلعة عن البيع يعني في موسمها وفي زمن جذاذها وفي زمن حصولها حتى يرتفع سعرها ثم تباع بسعر مناسب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أي حبس السلع عن البيع، هذا مقتضى اللغة، وليس في أحاديث الباب للحكرة ذكر كما قال الإسماعيلي، وكأن المصنف استنبط ذلك من الأمر بنقل الطعام إلى الرحال ومنع بيع الطعام قبل استيفائه، فلو كان الاحتكار حراما لم يأمر بما يؤول إليه، وكأنه لم يثبت عنده حديث معمر بن عبد الله مرفوعا: لا يحتكر إلا خاطئ، أخرجه مسلم.
نعم.
قال: لكن مجرد إيواء الطعام إلى الرحال لا يستلزم الاحتكار الشرعي، لأن الاحتكار الشرعي إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع استغناء عنه وحاجة الناس إليه. وبهذا فسره مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب. وقال مالك: في من رفع طعاما من ضيعته إلى بيته ليست هذه بحكرة. وعن أحمد:
يعني مجرد حبسه الطعام في بيته أو في رحله لا يعتبر احتكارا. نعم.
أحسن الله
إليك. الاحتكار حبسه إلى أن يرتفع سعره ثم يبيعه بعد ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعن أحمد رحمه الله: إنما يحرم احتكار الطعام المقتات دون غيره من الأشياء. ويحتمل أن يكون البخاري أراد
أحمد رحمه الله
إنما
الاحتكار في الطعام الذي هو قوت في الأقوات، أما في غيرها من البضائع ومن السلع لو حبسها إلى أن يرتفع سعرها لا يعد ذلك من باب الاحتكار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويحتمل أن يكون البخاري أراد بالترجمة بيان تعريف الحكرة التي نهي عنها في غير هذا الحديث، وأن المراد بها قدر زائد على ما يفسره أهل اللغة، فساق الأحاديث التي فيها تمكين الناس من شراء الطعام ونقله، ولو كان الاحتكار ممنوعا لمنعوا من نقله أو لمنعوا من نقله.
من نقله يعني حيث اشتراه إلى بيته أو إلى محله ثم بعد ذلك يبيعه. نعم
أحسن الله إليكم. قال ولو كان الاحتكار ممنوعا لمنعوا من نقله أو لبين لهم عند نقله الأمد الذي ينتهون إليه أو لأخذ على أو لأخذ على أيديهم من شراء الشيء الكثير الذي هو مظنة الاحتكار. وكل ذلك مشعر بأن الاحتكار إنما يمنع في حالة مخصوصة بشروط مخصوصة. وقد ورد في ذم الاحتكار أحاديث، منها حديث معمر المذكور أولا
بقوله لا يحتكر إلا خاطئ. نعم.
وحديث عمر مرفوعا من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس، رواه ابن ماجه وإسناده حسن. وعنه مرفوعا قال الجالب مرزوق والمحتكر ملعون، أخرجه ابن ماجه والحاكم وإسناده ضعيف. وعن ابن عمر مرفوعا من احتكر طعاما 40 ليلة فقد برئ من الله وبرئ منه، أخرجه أحمد والحاكم وفي إسناده مقال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من احتكر حكرة يريد أن يغالي بها على المسلمين فهو خاطئ، أخرجه الحاكم. ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث. الأول حديث ابن عمر في تأديب من يبيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله.
نعم، هذا ممنوع حتى يتأكد من سلامة الطعام ويتأكد من مقدار الطعام بكيله. نعم.
قال وسيأتي الكلام عليه بعد باب. الثاني والثالث حديث ابن عباس وابن عمر في النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى، وسيأتي الكلام عليهما في الباب الذي يليه.
وهذا لا يلزم منه الاحتكار، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.